برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم. نلقي الضوء على الرد الإيراني على إسرائيل في العراق بقصف موقع لجهاز الموساد. قصفت إيران مركز الموساد الإسرائيلي في العراق وردت بنفس الطريقة والأسلوب الذي تستخدمه ضدها إسرائيل في الإقليم، وحمل الهجوم الصاروخي الإيراني على مركز الموساد الإسرائيلي في أربيل الكثير من الرسائل في وقت يعيش فيه العالم لحظات دقيقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهذا ما يمكن أن يربك الإسرائيلي ويشغل باله وبال الدول التي تدعمه إقليميا ودوليا بعد هذه الجرأة من الجانب الإيراني في مثل هذه الظروف. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من إيران الأستاذ جميل الظاهري، الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس تحرير جريدة كيهان العربي. من لبنان الدكتور حسن الدر، وهو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. ومن لندن سيكون معنا الكاتب والخبير في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام.
أهلا ومرحبا بك وضيوفك الكرام.
أهلا ومرحبا، أهلا بكم. أبدأ من إيران أستاذ جميل، لماذا اختارت إيران الرد في هذا التوقيت وهي لم يعني تنهي محادثاتها أو محادثات فيينا بشأن الملف النووي والتي تميل الكفة فيها لإيران؟
اختيار هذا الوقت له دلالة كبيرة، وهو أن إيران تجزئ الحوار بخصوص الاتفاق النووي عن قوتها الصاروخية والعسكرية. تريد أن ترسل رسالة للعالم أن إيران لا تتفاوض بشأن أمنها الإقليمي، أمنها الداخلي القومي، وأمنها بالقوة العسكرية بتاتا. إذن هي رسالة واضحة للأطراف الأخرى أنه لا مفاوضات بخصوص القوة الصاروخية والقدرة العسكرية الإيرانية التي لطالما تحدثت عنها بعض الأطراف الأوروبية والغربية وحتى الأمريكية، وأخيرا سمعنا أن الجنرال ماكنزي يتحدث بأن إذا توصلنا إلى اتفاق الاتفاق النووي وتم التوقيع عليه مع إيران أنذاك سيكون لنا مجال للبحث بخصوص قدرة إيران الصاروخية. هذا رد عملي على أرض الواقع، ثم أنه كان لابد من ذلك أن يكون ذلك بعد أن تعرضت إيران إلى هجوم بمسيرات إسرائيلية الصنع قبل حوالي شهر دون أن تعلن عنه، لكن صحيفة أرس الإسرائيلية أكدت هذا الأمر على لسان كبار ضباط الجيش الإسرائيلي.
نعم، شكرا أستاذ جميل. دعني أنتقل إلى دكتور حسن الدر الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. دكتور حسن أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية.
أهلا بكم دكتور نواف ولضيوفك الكرام،
حياكم الله. دكتور حسن، يعني لأول مرة تستخدم إيران نفس أسلوب إسرائيل بالاعتداء على مصالح الإيراني في دول أخرى، فضربت مصالح الإسرائيلي في العراق، هل نحن أمام مرحلة رد الكيل التي تحدثت عنها إيران في وقت سابق؟ يعني هناك خطة؟
بالتأكيد اليوم نحن نتكلم عن حدث ليس عابرا في مرحلة حساسة جدا، مرحلة عالمية وليس فقط إقليمية أو محلية. اختيار هناك عدة رسائل بعدة اتجاهات، من بدءا من التوقيت ثم اختيار مكان الاستهداف أو مكان الرد. هناك خيارات عدة كانت أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي أولت بعدد من الشهداء في سوريا. فهناك عدة ساحات موجود فيها الموساد الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي، ولكن اختيار أربيل أولا على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثانيا استهداف مركز للموساد، وثالثا في هذه المرحلة الدقيقة أثناء العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا. بداية بالتأكيد دكتور، جوابا عن سؤالك، الجمهورية الإسلامية الإيرانية افتتحت مرحلة جديدة ثبتت فيها قواعد اشتباك جديدة تقول بشكل واضح وصريح التمادي الإسرائيلي والعربدة الإسرائيلية التي كانت مستمرة على مدى سنوات كالجمهورية الإسلامية تسكت وتعض على الجرح، ليس من ضعف، ولكن كان هناك أهداف استراتيجية أكبر من التلهي بموضوعات هامشية. عندما كانت إسرائيل تلعب المعركة بين الحروب على المستوى الإقليمي في سوريا، أي إيران اليوم تقول نحن على المستوى الدولي في هذه المرحلة الحساسة إيران حاضرة جدا. أود أن أشير إلى ثلاث نقاط لو سمحت دكتور نوار. أولا في المكان، أربيل كما نعلم على حدود الجمهورية الإسلامية، أمس في إحدى المقابلات ما يحدث أو ما حدث اليوم، ما يحدث اليوم في أربيل، تتخوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يجر إلى ما حصل أمس في أوكرانيا. لن تسمح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تكون إربيل مكانا لاستهداف أمنها القومي أو أمنها الاستراتيجي عبر الموساد الإسرائيلي أو المخابرات الأمريكية، فكانت هذه ضربة في هذا الاتجاه. ثانيا، أن ترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أراضيها بشكل واضح وتعلن الرد بصواريخ بعيدة المدى ودقيقة ونقطوية، وأصابت أهدافها بدقة عالية حسب معلومات كثيرة أكيدة، فهذا أيضا ليدل على قوة وجاهزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد على أي اعتداء يمكن أن يستهدف أمنها إن كان على أراضيها أو خارج أراضيها. ثالثا، هناك نقطة الأهم ولا أعتقد أن أحدا أثارها ويجب التركيز عليها. قبل أيام اجتمع رئيس إقليم كردستان في تركيا على هامش مؤتمر إنطاليا مع وزير خارجية قطر، وكان البحث عن موضوع دخول إقليم كردستان على خط تعويض النفط والغاز الذي خسرته أوروبا أو الغرب من روسيا. والإشارة الثانية المهمة هنا أن أحد المشاكل المستهدفة تعود إلى أم شركة لاستخراج النفط والغاز في كردستان. أنا ما أود أن أقوله أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية توجه رسالة إلى الغرب وأمريكا تحديدا بأن موقفها واضح إلى جانب روسيا في هذه الحرب، وتعطيل أو تجميد الاتفاق النووي لا يمكن أن يبعد إيران الجمهورية الإسلامية عن وجهتها وأيديولوجيتها الواضحة ضد الهيمنة والغطرسة الأمريكية.
نعم. طيب دعني دكتور أنتقل إلى لندن إلى الدكتور أحمد الزين، وهو الكاتب والخبير في الشأن السياسي. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بكم مرة جديدة.
أهلا وسهلا بك وبضيوفك. أهلا بك.
نحن نعلم يعني أن هناك ظروف قاسية في توضيب العلاقات ما بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم أيضا أن هناك يعني الكثير من العمل تحت الطاولة. كيف تؤثر هذه العملية يعني على العلاقات أو على الموقف الغربي تجاه الملف النووي الإيراني وتجاه العلاقات مع إيران، كوننا نعلم تماما ودون تفصيل أن دول الاتحاد الأوروبي، دول ناتو بالتحديد، كلها 100% تدعم إسرائيل بكافة الاتجاهات؟
يعني أولا، هذه الضربة الإيرانية هي حق مشروع لإيران بالدفاع عن نفسها، وهي لم تبتدئ الاعتداء، إنما من قام بالاعتداء ابتدائيا هو إسرائيل. يعني هو انطلقت ست طائرات مسيرة من أربيل إلى غرب مقر الحرس الثوري الإيراني في مدينة كرمانشاه في 14 شباط الماضي، وكان هذا رد طبيعي وتكفله كل القوانين الدولية بالدول للدفاع عن نفسها، وأولا بالشق القانوني. أما الشق العسكري فهناك استراتيجية إيرانية وضعتها بأن أي اعتداء عليها ستقابل بالرد. يعني إيران لا يعني تبيت ضرباتها، وهي يعني بتاريخها حافل بهذه الاستراتيجية الرد، ولأن تفعل معادلة الردع وتوازن القوى حتى لا تستهدف وتبقى عرضة لتعدد الهجمات والضربات ويفلت يعني أعدائهم من العقاب. فكان مثلا هناك لما قتل الشهيدين سليماني والمهندس قامت بالرد مباشرة على القاعدة الأمريكية في العراق، والآن نفس الاستراتيجية قامت بالرد المقابل اللي هو دفاعا عن النفس ولتلقين العدو الإسرائيلي الدرس حتى لا يتجرأ أن يقوم بمثل هذه العمليات. أولا، ثم بالنسبة إلى العلاقات مع الدول الأوروبية، يعني الآن نرى أن كيف يعني أوروبا وأمريكا هبت لمساعدة أوكرانيا المعتدي عليها واللي يعني حاولت تحشيد الرأي العام ضد روسيا. ولذلك نفس المبدأ يعني إيران هي معتدي عليها، فكيف يحق لهم أن يقوموا بالتحشيد أو بمساعدة أوكرانيا وبمحاولة تفعيل المقاومة ضد روسيا، بينما لا يحق لدولة مثل إيران المعتدي عليها بأن تفعل مقاومتها أو ردها أو أن تدافع عن نفسها. فلذلك يعني هذا يعني موقف إيران هو موقف قوي جدا بهذه الضربة لضرب مقر الموساد الإسرائيلي. ثم يعني إسرائيل هي يعني دائما تقوم بمعركة بين الحروب أو ما بين الحربين، دائما تقوم بضرب سوريا وتقوم بضرب يعني القوات أو المستشارين الإيرانيين في سوريا، وكان إيران يعني تتحمل وتؤجل الرد حتى يعني يأتي الوقت المناسب. لذلك يعني إيران تعمل بنفس أسلوب الإسرائيل بالضرب بمعركة، قامت بمعركة بين الحربين واستهدفت القوات الإسرائيلية والاستخباراتية. نعم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، اسمحوا لي أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث عن الهجوم الصاروخي الإيراني على مركز الموساد في قاعدة أمريكية بإقليم كردستان العراق ومآلته والمنعكسات التي يمكن أن تترتب عليه مستقبلا. ومعي في حلقة اليوم من إيران الأستاذ جميل الظاهري الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس تحرير جريدة كيهان العربي، ومن لبنان الدكتور حسن الدر كاتب وباحث في العلاقات الدولية، وباللندن الكاتب والخبير في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين. دكتور حسن، أعود إليك. يعني الرد العراقي كان واضحا وقسم الساحة السياسية من جديد بين يعني مؤيد ورافض، وفوقه موقف الحكومة طبعا كان واضحا. كيف ستتجاوز إيران رد الفعل العراقي على ذلك؟ وهل يتوسع في المنطقة هذا التعامل الإيراني مع مصالح إسرائيلية في دول مجاورة تبني علاقات وتطبيع مع إسرائيل؟ أرجو الاختصار في الجواب عذرا لضيق الوقت.
شكرا دكتور. بطبيعة الحال الرد العراقي السلبي باتجاه الرد الإيراني بأربيل، هلا إذا ما نأخذ الأمور بشكل يعني حسب العبارات التي وردت في بيانات الاستنكار العراقية قد تكون منطقية إنه سيادة وما إلى ذلك، ولكن عندما تبدأ الأمور تتخطى الخطوط الحمر وعندما يكون مكان ما، هذا تماما كما قلت قبل قليل، ما حصل في أوكرانيا هو نموذج ما يمكن أن يحصل في إربيل. فعندما تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدلتها على أن هناك موساد إسرائيلي يتجسس ويهدد أمنها، وعندما يؤكد تقارير أمريكية صحة الرواية الإيرانية، وعندما لا تنفي إسرائيل ذلك، فعلى الإخوة العراقيين أن يعيدوا حساباتهم وأن ينتبهوا جيدا بأن الجمهورية الإسلامية هي الجار الصديق وهي الجار الأخ وهي الجار التي يجب عليهم مساعدتها لحماية أمنها، وأن لا تكون العراق أو أحد أقاليم العراق خنجرا في خاصرتها. نعم، تستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطي هذه الأزمة بتوضيح الأمور بالدبلوماسية وبالسياسة الاستيعابية وبالتوضيح، عندما يكون هناك حق في يدك فصاحب الحق سلطان ويمكنه أن يبين وجهة نظره، مع العلم والتأكيد بأن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق هناك دم مشترك وهناك شهداء مشتركون وهناك أيضا عدو واحد اسمه الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي.
نعم، دعني أنتقل إلى لندن مرة أخرى إلى الكاتب والخبير في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين. دكتور أحمد، يعني أريد أن أسأل هنا حول المواقف الدولية وكيف نفسر الصمت الأمريكي والغربي والإسرائيلي حتى عن ذلك، وشهدنا يوم أمس زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو ولم يتم التعليق.
نعم، بالنسبة لهذا الموضوع يعني طبعا إيران هي دولة يعني قوية إقليمية في المنطقة، وبدأت قدراتها التكنولوجية والعسكرية الفائقة يعني تخلق معادلة ردع مع الكيان الصهيوني ومع أمريكا في المنطقة. لذلك يعني هم يحاولون عزل إيران وتطويقها وعدم يعني إبراز هذه القوة المتصاعدة في المنطقة، ويحاولون يعني دائما في عكس الحقائق دائما بوضعها بحالة الدولة المعتدية أو الدولة التي يعني تريد إزالة إسرائيل أو أنها تريد يعني الهيمنة والنفوذ في المنطقة. وهم يتغافلون لأن هذه السياسة الغربية يلي هو النفاق السياسي وازدواجية المعايير الذي يقوم بها الغرب والأمريكا والدول الأوروبية يعني حرف الحقائق عن عدم تسليط الضوء على جرائم إسرائيل وعلى ما تفعله في فلسطين ومن من قتل الشعب الفلسطيني وما تقوم به أمريكا والتحالف الدولي في جرائم اليمن. لذلك هم يحاولون يعني تسليط الضوء على عدوانية إيران وشيطنة إيران، ويتغافلون لحتى الرأي العام العالمي يتغافل عن جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم أمريكا. فهذه السياسة المتبعة نرى يعني نموذج لها ما يعني الحرب الإيرانية الأوكرانية الروسية هي أكبر مثال على ازدواجية الولاء ازدواجية المعايير لدى الغرب.
نعم دكتور، شكرا. دعني أنتقل إلى الأستاذ جميل الظاهري. أستاذ جميل، ذهاب إيران نحو التصعيد بهذا الشكل وهذا التوقيت كما قلنا، هل هي قادرة على دفع ثمنه؟ وهل سنرى تطورات أكثر في الرد الإيراني في ضوء إلقاء القبض على شبكة تعمل لصالح إسرائيل مؤخرا في إيران؟ في دقيقتين لو سمحت.
أعتقد الكل يقف على هذه الحقيقة، أن إيران قادرة على ردع العدو في أي نقطة كان ينطلق منها، وهي أثبتت ذلك بجدارة بعد اغتيال قادة النصر في العراق، أن استهدفت قاعدة العين الأسد، ثم استهدفت عدة قواعد عسكرية وأمنية استراتيجية للكيان الإسرائيلي في الجولان المحتل، ردا على عدوان الأخير ضد خبرائها وحلفائها في سوريا. اليوم استهدفت أربيل ولا تتوانى في استهداف أي نقطة ينطلق منها أي عدوان ضدها وضد أمنها القومي إن كان في أي بلد إن كان، على مرور خطة بلدان مجلس التعاون وكذلك العراق أو تركيا وأذربيجان أو أي بلد آخر. من قبل رأينا أنها أثبتت جدارتها في توجيه بعض الضربات العسكرية المؤلمة والموجعة للقوات الأمريكية في أفغانستان، أيضا هي كفيلة بالرد وقادرة على الرد وتستوعب كل الأمور في هذا الإطار، ولها القدرة الكافية بهذا الخصوص. لا مجال للتواني والتعلل في الحفاظ على الأمن الوطني الإيراني والأمن الإقليمي، كما أنها أثبتت جدارتها بأن الجمهورية الإسلامية قادرة على ردع العدوان حتى على حلفائها، وهذا ما أثبتته خلال دعمها للحشد الشعبي في العراق وكذلك التواجد العسكري في سوريا.
نعم نعم. الخبير بالشؤون الإيرانية ورئيس تحرير جريدة كيهان العربي الأستاذ جميل الظهري، كنتم معنا من طهران. كل الشكر لكم أستاذ جميل، وأيضا الشكر موصول للدكتور حسن الدر، وكان معنا من بيروت وهو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. وأيضا كل الشكر لكم دكتور أحمد الزين، كنت معنا من لندن وأنت الكاتب والخبير في الشأن السياسي. تحدثنا وياكم عن الرد الإيراني على إسرائيل بقصف موقع للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق. كل الشكر لكم مرة أخرى ضيوف الكرام.
شكرا
لكم. شكرا لكم.